الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أصول التفسير الإعداد والتقديم دكتور عبد المجيد السعدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أبنائي الطلاب وأعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم في درس اليوم وفي محاضرة اليوم من مادة أصول التفسير. وكنا تقريبا في المحاضرة السابقة قد تحدثنا عن اتجاهات التفسير، وذكرنا اتجاهات التفسير بأنواعها المتنوعة: التفسير العقدي والتفسير اللغوي والتفسير البياني، وكذلك التفسير النحوي، وكذلك التفسير الاجتماعي والعلمي وغيره مما ذكرناه في المحاضرة السابقة. واليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا له علاقة بما مضى من الدروس السابقة. والسؤال المهم هو أنه من خلال محاضرتنا السابقة في تعداد اتجاهات التفسير يتضح لنا ملياً أو يتضح لنا أكثر، وهو بيان ما سبب تلك الاتجاهات وبروزها. ما هي أسباب بروز اتجاهات التفسير السابقة التي تحدثنا فيها في المحاضرة السابقة؟ كل هذا يعود إن شاء الله ما سنذكره الآن أو ما سنوضحه أكثر في محاضرة هذا اليوم، وهو تحت عنوان اختلاف المفسرين وأسبابه. اختلاف التفسير وأسبابه هو يعود إلى عدة أنواع. نتحدث الآن عن أنواع الاختلاف بين المفسرين. قبل الحديث عن أنواع الاختلاف بالصورة الإجمالية وثم بالصورة التفصيلية، نتحدث عن جملة بسيطة تحدث فيها ابن تيمية في كتابه مقدمة في أصول التفسير. ولعل كتابه مقدمة في أصول التفسير الإمام ابن تيمية يعتبر هو أول من يعني ألف في هذا الموضوع وصنف فيه. وضع ابن تيمية لذلك قاعدة في كتابه المسمى مقدمة في أصول التفسير بقوله: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلاف في الأحكام أكثر من خلاف في التفسير، وغالبا ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف طبعات. وبالتالي نلحظ من خلال هذه المقدمة البسيطة أن الاختلاف في التفسير انقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو ما يسمى باختلاف تنوع، والقسم الثاني هو ما يسمى باختلاف تضاد. وأيضا اختلاف التضاد نوعان: اختلاف تضاد يمكن الجمع بينهما، واختلاف تضاد لا يمكن الجمع بينهما، ويمكن تعريفهما بما يأتي. بالنسبة لاختلاف التنوع، وهو أن يرد في معنى الآية قولان أو أقوال يمكن القول بهما جميعا، ويمكن الجمع بين هذه الأقوال. ومن هذا النوع ما يكون اللفظان بمعنى واحد، ومنه ما يكون بمعنيين متغيرين لكن يمكن الجمع بينهما. ومن الأمثلة البسيطة على اختلاف التنوع ابتداء قوله تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فقد اختلف العلماء في معنى صرصر، فقيل هي الريح الباردة، وقيل شديدة الصوت، ولا مانع من الحمل على المعنيين فتكون باردة وشديدة الصوت في آن واحد. فهذا اختلاف يسمى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ومن الأمثلة على اختلاف التضاد المقبول أو الذي يمكن الجمع بين أدلته وتعريفه قبل أن نتحدث عن الأمثلة، هو اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق. والسياق هو علم مستقل من ضمن علم يعني علوم القرآن أو أصول التفسير. فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره، ومثال ذلك قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول وهو قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين من هو الولي. ومن الأمثلة على اختلاف الطبعات والذي لا يمكن الجمع بين أدلته هو ما اسمه الزركشي التأويل المستكرة، ومثاله اعتقاد معاني محددة ثم حمل ألفاظ القرآن عليها، كمن يعتقد مثلا نفي الصفات ثم يستدل بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فهؤلاء راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. اثنين، أن يكون لفظا عاما فيختص ببعض ما يدخل تحته دون دليل على التخصيص، كقوله تعالى وصالح المؤمنين، فحمله بعضهم على علي كرم الله وجهه فقط، وهذا يعتبر من نوع أنواع التضاد، اختلاف التضاد الذي لا يمكن الجمع بين الأدلة والاستشهادات. نتحدث عن نماذج تفصيلا، ذاك كان إجمالا عن الحديث عن اختلاف التنوع اختلاف التضاد، والآن نتحدث عن نماذج من أسباب الاختلاف المتنوع المتضاد بصورة يعني تفصيلية أكثر. من أهم أسباب الاختلاف المتنوع والمتضاد خفاء معنى النص، كما في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، كما جاء في سورة النساء الآية رقم 3. فأهم ما ورد فيه 5 معاني عند العلماء أثناء تلاهم لهذا النص، كل عالم أدلى برأيه، وتحولت تقريبا أو استنتجنا منها 5 آراء. الأول ألا تميل عن الحق وتجور، والثاني ومال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة، ومنه قوله تعالى وإن خفتم عيلة، وعال الشيء يعولني إذا أغلبني وثقل علي، وعال الأمر إذا اشتد وتفاقم، ومنه عيل صبري، عال قوم بمؤنة العيال، ومنه قول صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، وإن الموت يأخذ كل حي لا شك وإن أمشى وعالا، هذا أيضا معنى 5، يعني وإن كثرت ماشيته وعياله. هذا أيضا نوع يسمى خفاء معنى النص، يكون خافيا ومتعددا عند العلماء، فبالتالي يضيع المعنى عند تعدد الآراء وتعدد التفاسير. هذا أيضا من أسباب الاختلاف هو خفاء معنى النص. 2، أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، ومثال ذلك قوله تعالى في الصلاة المستقيم، فقد قال بعضهم هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل السنة والجماعة، وقيل العبودية، وقيل طاعة الله ورسوله، فهذه الأقوال كلها تدل على ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. من أمثال تعبير عن يعبر كل واحد مفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير صاحبه، كذلك كما قيل في اسم السيف الصارم بمعنى القاطع، السيف سمي بالصارم وبمعنى القاطع والمهند بالنسبة إلى صناعته في الهند، وكذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعاه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. من أسباب الاختلاف المتنوع والمتضاد الذهول عن النصوص الأخرى التي تبينه، فقد روي عن عكرمة ومجاهد في قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، هذا في سورة الأعراف الآية 17، قيل هو بالعام وأوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه، هذا تفسير نوع من أنواع التفسير وهو ذهول عن النصوص الأخرى التي تبين النص، ولهذا عقب الماوردي رحمة الله عليه وقال وهذا غير صحيح، لأن الله تعالى لا يصطفي لنبوته إلا من علم أنه لا يخرج عن طاعته إلى معصيته، ففي هذا القول ذهولا عن قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس سورة الحج آية 75. من أسباب الاختلاف أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتبنيه المستمع على النوع لا على الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، ومثال ذلك ألف ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمن المفسرين من قال أن السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار، هذا رأي، ومنهم من قال السابق المقتصد، السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بآكل الربا والعادل بالبيع. ورأي ثالث منهم من قال السابق والمحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. هذا أنواع، تعددت الأنواع في قضية يعني المفسر من الاسم العام بعض أنواع على سبيل التمثيل. مثال آخر الذين يؤمنون بالغيب، فمن العلماء من حمل الغيب على حمله على الإيمان بالله تعالى، ومنهم من حمل على الإيمان بالوحي، ومنهم من حمل على الإيمان بالملائكة، ومنهم من حمل على الإيمان باليوم الآخر، وكل ذلك غيب، وما يذكره كل واحد من العلماء فهو نوع من أنواعه وليس حصرا له. خمسة من أسباب الاختلاف الاشتراك، وهو اللفظ الدال على أكثر من معنى في لغة العرب، وقد يكون هذا الاشتراك من أحرف التضاد وقد لا يكون، ومثل ذلك من المشترك المتضاد قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله قروء لفظ مشترك يرد بمعنى الحيض ويرد بمعنى الطهر لغة، لكنهما متضادان لا يمكن حمل الآية عليهما جميعا، لأن القول بأحدهما يستلزم عدم القول بالآخر. أيضا من الأمثلة في المشترك المتضاد قوله تعالى والليل إذا عسعس، فلفظ عسعس يأتي في اللغة العربية بمعنى أقبل وبمعنى أدبر، قال الفراء تقول العرب عسعس الليل إذا أقبل وعسعس الليل إذا أدبر، والإقبال قابل الإدبار ويراد، لكن يرى بعض العلماء أنه يمكن حمل الآية على المعنيين كليهما فيكون اللفظ دالا على الإقبال والإدبار. ب من المشترك الذي ليس من أحرف التضاد فهو كثير، ومثاله قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فسر العتيق أو فسر العتيق بالقديم، وقيل العتيق من الجبابرة، ولا تعارض بين المعنيين إذ يمكن حمل الآية عليهما معا. اثنين قوله عند بيتك المحرم، فيجوز أن يكون المحرم بمعنى الحرم وهو ضد الحل أي الحرام المنهي عنه، ويجوز أن يكون المعنى أي محرما على الطغاة والجبابرة ولا تعارض بينهما إذ يمكن الجمع بينهما. ستة من أسباب الاختلاف التنوع والتضاد هو احتمال الإطلاق والتقييد، وذلك قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، اعتبر الإمام أبو حنيفة والثوري التتابع فيهما بناء على ما روي عن أبي بن كعب وابن مسعود أنهما قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وجوز الشافعي التفريق ولا يرى الشواذ حجة، وحمل الآية على الإطلاق ولفظ متتابعات من القراءة الشاذة، أي أنبنى على قضية احتمال الإطلاق والتقييد في القراءة الشاذة أنبنت عليها أحكام، فمن العلماء من يرى أنه يجوز على هذه القراءة أن تكون أو يعني يجب أو الأصل والأفضل أن تكون متتابعات، وإن كان الإمام الشافعي يرى عكس ذلك فهي قراءة الشاذة ولا يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وبالتالي يكون الصيام ثلاثة أيام متفرقات. هذا من ضمن الأسباب الاختلاف احتمال الإطلاق والتقييد، هناك احتمال. سبعة من أهم أيضا أسباب الاختلاف بين المفسرين في التنوع والتضاد الاختلاف في مفسر الضمير، وهو أن يكون في الآية ضميرا أو أكثر ويحتمل عودة على أكثر من موضع، ومثال ذلك ألف قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فقد اختلف العلماء في عودة الضمير في قوله فملاقيه، اختلفوا على قولين، الأول قيل المعنى فملاق عملك، وقيل الثاني فملاق ربك، وكلاهما محتمل. ب ومثال الثاني في اختلاف في مفسر الضمير قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، اختلف في عود الضمير في قول فيهن، فالرأي الأول يعود الضمير إلى جميع الأشهر، وفي الثاني يعود الضمير إلى الأربعة الأشهر الحرم، وهذا نوع من أنواع الاختلاف في عود الضمير. الأمر السابع أو النقطة السابعة فيما يسمى بأسباب الاختلاف التنوع والتضاد هو احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في سورة آل عمران الآية 102، قيل الأول أنها منسوخة والرأي الثاني يرى أنها محكمة، فمن قال بالأول أنها منسوخة جنح إلى أن المراد من حق تقاته ما يحق له ويليق بجلاله وعظمته، وذلك غير ممكن، وما قدر الله حق قدره، والناسخ لها هو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في سورة التغابن الآية 16، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال لما نزلت قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تعالى تخفيفا على المسلمين فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. ومن قال أنها محكمة أي بعدم النص جنح إلى أن حق تقاته من حق الشيء بمعنى وجب وثبت، وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وأن الأصل اتقوا الله اتقاء حقا، أي ثابتا واجبا، فيكون قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيانا لقول تعالى اتقوا الله حق تقاته لا ناسخا. والراجح هو طبعا الأول، ما يرجح كثير من العلماء هو الرأي الأول أنها منسوخة. السبب الثامن من أسباب الاختلاف والتنوع، اختلاف التنوع والتضاد من ضمن الأسباب، أن يكون في الجملة حذف فيحتمل تقدير أكثر من معنى، فيذكر كل واحد من المفسرين معنى من هذه المعاني المحتملة. ومثال ذلك مثلا قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، ومن المعلوم أن الفعل رغب قد يتعدى بالحرف في أو بالحرف عن، فإذا كان يتعدى بحرف في فهو يفيد الإقبال على الشيء والرغبة فيه، فيكون المعنى ترغبون في نكاحهن أي تريدون أن تتزوجوا بهن. أما إذا كان يتعدى بعن فهو يفيد العزوف عن الشيء والبعد عنه، فيكون المعنى ترغبون عن نكاحهن أي لا تريدون الزواج بهن. والشاهد في هذا المثال أن المولى سبحانه وتعالى لم يذكر أحد الحرفين في هذه الآية للحذف، وهو من إعجاز القرآن الكريم في أسلوبه البياني البلاغي، فأصبحت الآية في معنى احتمال التقدير. ب ومثال ذلك أيضا قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فقد حذف جواب من، فقيل رأي الأول تقديره أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له، الثاني وقيل أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرات. وفي نهاية الآية ما يدل على كل من التقديرين. السبب التاسع تنور الاستعمال العربي للفظة، حيث تستعمل في إرادة المعنى القريب أحيانا وتستعمل في إرادة المعنى البعيد أحيانا أخرى، فيحملها كل من المفسرين على أحد هذه المعاني. ومثال ذلك قوله تعالى وثيابك فطهر، حيث فسره بعض المفسرين بأن المراد بالثياب الثياب المعروفة وهو المعنى القريب للفظة، وفسره بعضهم بأن المراد بها النفس أي طهر نفسك من أدران الشرك. ومثال ذلك أيضا في تنوع الاستعمال العربي للفظة قوله تعالى ولولا رهطك لرجمناك، قيل المراد بالرجم الرجم بالحجارة وهو المعنى القريب، وقيل المراد به السب والشتم وهو المعنى البعيد. هذا من ضمن سبب الاختلاف وتنوع الاستعمال العربي للفظة. البند رقم 10 في مسألة أسباب الاختلاف تنوع والتضاد اختلاف القراءات، ومعلوم أن القراءات يعتبر علم من علوم القرآن الكريم الذي يعني يترتب على اختلاف القراءات اختلاف حتى الأحكام، اختلاف التفسير واختلاف الأحكام يترتب، وذلك أنه قد يرد عن الصحابة تفسيران في الآية الواحدة مختلفان، فيظن اختلافا وليس في الحقيقة اختلافا، وإنما كل تفسير على قراءة، فبحسب القراءة يقوم الصحابي يفسر المعنى بحسب ما أوتي له أو ما فهمه من القراءة التي عنده. وذلك كاختلافنا في قول تعالى مثلا قول تعالى أو لامستم النساء، ففي قراءة لامستم والثانية لمستم، فعلى القراءة الأولى لامستم فسرها العلماء بالجماع، وعلى القراءة الثانية اللي لمستم فسرها الجس باليد، وبالتالي أنبنى على هذه القراءات أثر فقهي عند العلماء، فمنهم من يرى أن مجرد لمس المرأة بالجس باليد العادي بالجس العادي يعتبر ناقض الوضوء، وهذا عند الشافعية. ومنهم من يرى أن القراءة أخذ بلامستم أنبنى عليه أثر فقهي آخر، وهو أنه لامستم المراد بها الجماع، وبالتالي لا ينقض الوضوء إلا إذا حدث جماعا، أما بمجرد المس العادي فأنه لا ينقض بناء على القراءة. ومثال ذلك كذلك ولا تقربهن حتى يطهرن، ورد في قراءة حتى يطهرن قراءتان، الأولى حتى يطهرن أو يطهرن المراد بها انقطاع الدم، والثاني حتى يطهرن المراد بها الاغتسال بالتشديد وتلك بالتسكين الطاء، الأولى بالتسكين المراد بها انقطاع الدم، والثانية بالتشديد الطاء المراد بها الاغتسال من الحيض بعد انقطاع. هذه القراءة ترتب عليها أثرا فقهي عند الفقهاء، فعلى الأول الذي هو المراد انقطاع الدم يجوز للرجل جماع أهله بمجرد انقطاع الدم، وهذا في الغالب عند الأحناف في الغالب أن مجرد المرأة أن انقطع الدم يجوز للرجل أن يأتي أهله مع الكراهة طبعا، وعلى الثانية لا يجوز حتى تغتسل على اعتبار أن المراد بالآية حتى يطهرنا المراد به الاغتسال، هذا ولا لا سمع عند الجمهور الشافعية أنه لا يجوز أتيان المرأة حتى تغتسل. من أسباب الاختلاف أيضا الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز، والحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه صحيح، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. ومثال ذلك قوله تعالى وامرأة حمالة الحطب، قيل حمالة الحطب أي حمالة الخطايا والذنوب، وقيل تمشي بالنميمة، وهذان القولان على المعنى المجازي. أما المعنى الحقيقي قيل حمالة الحطب في النار، أو أنها كانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حمل على المعنى الحقيقي. وفي الختام أقول هذه أبرز أسباب الاختلاف بين المفسرين وأظهرها، ويمكن أن تتعدد العبارات في تعداد هذه الأسباب فيزداد فيها أو يدمج بعضها في بعض، وأكتفي بما ذكر من هذه الأسباب. الخلاصة في ذلك، كنا قد تحدثنا عن أسباب الاختلاف المتنوع والمتضاد، وقلنا أن أسباب الاختلاف أولا، أو أسباب اختلاف المفسرين إجمالا، هو اختلاف تنوع وتضاد. وتحدثنا عن أن اختلاف التضاد ينقسم إلى اختلاف تضاد يمكن الجمع بينهما، والاختلاف التضاد أيضا الآخر لا يمكن الجمع بينهما. ثم تحدثنا عن أسباب الاختلاف المتنوع والمتضاد، فقلنا خفاء معنى النص يعتبر الأمر الأول، ثم أيضا الثاني أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى المراد بعبارة غير صاحبة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ثم أيضا ذكرنا الذهول عن النصوص الأخرى التي تبينه، ثم قلنا أن يذكر كل مفسر من الإسلام العام بعض أنواعها على سبيل التمثيل. ثم أيضا ذكرنا من أسباب الاختلاف الاشتراك، ثم أيضا تقريبا ذكرنا أيضا احتمال الإطلاق والتقييد، ثم أيضا الاختلاف في مفسر الضمير أيضا يعتبر، ثم أيضا ذكرنا احتمال أن يكون الحكم منسوخا أو محكما، ثم رقم ثماني أن يكون في الجملة حذف يحتمل تقديره أكثر من معنى، فيذكر كل واحد من المفسرين معنى من هذه المعاني المحتملة. ثم أيضا في رقم تسعة قلنا تنوع الاستعمال العربي للفظة، حيث تستعمل في إرادة المعنى القريب أحيانا وتستعمل في إرادة المعنى البعيد أحيانا أخرى، فيحمل كل من المفسرين على أحد هذه المعاني. وتقريبا رقم عشرة قلنا اختلاف القراءات تعتبر سبب من أسباب الاختلاف. ثم تقريبا ختاما قلنا تحدثنا أن من أسباب الاختلاف رقم 11 هو الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز. بعد أن انتهينا من هذا الدرس البسيط حول أسباب الاختلاف، نقول أنه هناك علوم مهمة جدا، القرآن الكريم يعتبر أصل العلوم، لكن هناك علوم مهمة وتعتبر مرتكز من مرتكزات يعني معرفة المفسر عند تفسيره لكتاب الله. نود إن شاء الله في المحاضرة القادمة أن نتحدث عن ذلك بإذن الله الواحد الأحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أصول التفسير. الإعداد والتقديم دكتور عبد المجيد السعد. الهندسة الصوتية رياض المحيي. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.